أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المسألة التي تكلمنا عنها التي هي عبارة عن تعارض الضررين لها صورة. الصورة الأولى التي نتكلم عنها هي صورة ما إذا دار أمر شخص واحد بين ضررين متوجهين إليه. بحيث يضطر إلى ارتكاب أحد ماذا؟ أحد هذين الضررين. هذه الصورة الأولى التي الكلام فيها لها فروق. الفرض الأول، ما إذا كان كلا الضررين مباح، ارتكاب كلا الضررين مباحا. الصورة الثانية، ما إذا كان ارتكاب أحدهما مباحا والآخر حراما. والثالث، ما إذا كان ارتكاب كل منهما حراما. الكلام قلنا يقع في هذه الصور من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي. من حيث الحكم التكليفي أعتقد كملنا الكلام فيها في الفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث. وخلاصته من حيث الحكم التكليفي أن الأحكام التي كانت ثابتة قبل الاضطرار تكون ثابتة أيضا، هي باقية بعد ماذا؟ بعد الاضطرار. ففي صورة ما إذا كان كل منهما مباحا بعد الاضطرار أن يبقى كل منهما ماذا؟ مباح، فيجوز له ارتكاب هذا الضرر أو ذاك الضرر. في صورة ما إذا كان كل منهما حراما أيضا يبقى كل منهما بعد الاضطرار ماذا؟ حراما، لكن الاضطرار يبيح للمكلف ارتكاب ماذا؟ ارتكاب أحد هذين الضررين. وإذا كان أحدهما مباحا والآخر حراما فأيضا بعد الاضطرار يبقى ما كان حراما على حرمته، وما كان حلالا يبقى على حليته. وهذا معناه ماذا؟ أن المكلف في الصورة الأولى يتخير بين ارتكاب أحد الضررين لأن كل منهما مباح، وفي الفرض الثاني هو شرعا ملزم بأن يختار ماذا؟ ما كان ارتكابه مباحا، ويترك ما كان ارتكابه ماذا؟ حراما. وفي الفرض الثالث هو يرتفع بالاضطرار ترتفع أحدى ماذا؟ يعني يجوز ارتكاب أحد الأمرين لأن الاضطرار إلى أحدهما يرفع ماذا؟ يرفع حرمة ما يرتكبه هذا المضطر. وأما بلحاظ الحكم الوضعي، والمقصود بالحكم الوضعي هو الضمان. في الفرض الأول وهما إذا كان كل منهما مباح، ارتكاب هذا مباح وارتكاب ذاك مباح، واضح أنه لا مجال للكلام عن الضمان فيما إذا كان سبب هذا الاضطرار هو نفس المالك. هو نفس المالك هو سبب ماذا؟ سبب الوقوع في هذا الاضطرار إلى ارتكاب أحد الضررين. هو أدخل رأس دابته في قدره كما في المثال السابق، هو أدخله في قدره، هو سبب الاضطرار في هذه الحالة. لا معنى للكلام عن ماذا؟ عن الضمان. كما أنه لا معنى لذلك أيضا فيما إذا كان سببه هو سبب طبيعي، آفة سماوية وأمثالها مثلا أوجبت ماذا؟ أوجبت اضطرار إلى ارتكاب أحد ضررين. هنا أيضا لا مجال للحديث عن الضمان، وإنما ينفتح المجال للحديث عن الضمان فيما إذا كان سبب الوقوع في الاضطرار هو شخص آخر. شخص آخر أدخل رأس دابة زيد في قدر مملوك لزيد فأوقعه في هذا الاضطرار، لأنه تخليص الدابة لا يكون إلا بإتلاف أحد المالين. فحينئذ يقع الكلام في أن هذا الشخص الثالث هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن. في هذه الحالة يفرق بين ماذا؟ بينما إذا كان الضرران متساويين وبينما إذا كانا مختلفين في الأشدية والأخفية. تارة نفترض أن الضرران متساويان، أن الضررين متساويان، وأخرى نفترض لا، أن أحد الضررين أشد ماذا؟ أشد من الآخر، كما لعله في هذا المثال قتل الدابة أشد ضررا من ماذا؟ من كسر القدر مثلا. في حالة التساوي، تساوي الضررين وعدم وجود أشدية بينهما، الظاهر أنه أن المالك أن السبب الشخص الثالث الذي فرضنا أنه هو الذي أوقعه وأوقع المالك في هذا الاضطرار، أن هذا يكون ضامن لما يرتكبه ماذا؟ لما يأتي به هذا المضطر. أي شيء يأتي به هذا المضطر هو يكون ضامنا له. فإذا فرضنا أنه في حالة التساوي، فإذا فرضنا أن المالك اختار قتل الدابة هو يضمن قتل الدابة، وكذا إذا فرضنا أن المالك اختار ماذا؟ كسر القدر، أيضا يضمن ذاك الشخص الآخر، يضمن ماذا؟ يضمن هذا التلف المالك، هو يضمن ما يرتكبه المالك للتخلص من ماذا؟ من الضرر، سواء ارتكب هذا الطرف أو ارتكب ذلك الطرف، بعد فرض ماذا؟ بعد فرض التساوي، وبعد فرض كما هو واضح هو أن الشخص الآخر هو السبب في ماذا؟ في الوقوع في ماذا؟ في هذا الاضطرار، هو سبب وقوع المالك في هذا الاضطرار، فيكون ضامنا لما يرتكبه المالك في مقام التخلص من ماذا؟ من الضرر. أي شيء كان يرتكبه المالك، سواء ارتكب هذا الضرر أو ارتكب الضرر الآخر، هذه في هذا في صورة التساوي بين الضررين. وأما في صورة الاختلاف بين الضررين، بأن يكون أحد الضررين أشد من الآخر، أشد ضررا من الآخر، في هذه الحالة تارة نفترض أن المالك لا يختار الأشد ضررا في مقام التخلص، لا يختار الأشد ضررا، لا يقتل الدابة في المثال مثلا، وإنما يكسر ماذا؟ يكسر القدر، يعني يختار ما هو أخف ضررا. في هذه الحالة الكلام نفس الكلام أيضا، هنا الغير الذي صار سببا في الوقوع في ماذا؟ في هذا الاضطرار، يكون ضامنا لما ارتكبه المالك في مقام التخلص من الضرر، يعني يكون ضامنا للقدر الذي كسره هذا المالك لتخليص دابته. هنا يضمن ما يرتكبه أيضا ماذا؟ المالك إذا ارتكب ما هو أخف ماذا؟ ما هو أخف ضررا. وأما إذا فرضنا أن المالك لا، ارتكب ما هو أشد ضررا، أشد ضررا، يعني قتل الدابة التي هي أشد ضررا، قتلها أشد ضررا من كسر القدر ارتكبه، كلام يقع في أن المالك، أن الغير الذي صار سببا لهذا الاضطرار ماذا يضمن في هذه الحالة؟ هناك احتمالات، احتمال أنه يكون ضامن لنفس ما يرتكبه ماذا؟ المالك للتخلص من الضرر، يعني ضامن من للضرر الأشد الذي فرض في المقام أن المالك ارتكبه، هو يكون ضامنا لذلك. والسر هو أنه هو سبب للوقوع في الضرر هذا بحسب الفرض، كما أنه ماذا؟ كما أنه الضرر الأشد هو الواقع في الخارج، هو الحاصل في الخارج، الحاصل في الخارج بحسب الفرض هو ماذا؟ هو الضرر الأشد، هذا قتل دابته وأنقذ قدره، ارتكب الضرر الأشد، فالضرر الحاصل في الخارج هو ماذا؟ هو الضرر الأشد الذي اختاره المالك، وحينئذ يقال بأنه هذا الوقوع في الخارج، الحصول في الخارج، هذا يقتضي ماذا؟ أن يكون ذاك هو السبب، هو الماذا؟ هو الضامن لما ارتكبه هذا المالك، وهو الضرر الأشد. لماذا؟ لأنه هو سبب لحصول هذا الضرر، هو سبب لحصول هذا الضرر، فيكون ضامن لهذا الضرر الذي جاء به المالك، والمفروض كونه هو ماذا؟ هو الضرر الأشد، فيكون ضامنا له لأنه هو الواقع خارجا، لأنه هو الحاصل ماذا؟ خارجا. الضرر الأخف لم يحصل خارجا، لم يتحقق في الخارج، المتحقق في الخارج هو الضرر الشمل الأشد، فيكون الغير الشخص الثالث يكون ضامنا لهذا الضرر الأشد. هذا احتمال. احتمال آخر أن يقول، أن يقال لا، بأنه ما صار الغير سببا له ليس هو الضرر الأشد، الغير ليس سببا لتحقق الضرر الأشد، الغير هو سبب لتحقق أحد الضررين في الحقيقة، الغير صار سببا لتحقق أحد الضررين، إما الأخف أو ماذا؟ أو الأشد. فيكون هذا الشخص الذي صار سببا لتحقق أحد الضررين أيضا يكون ضامنا لأحد الضررين، يعني بعبارة أخرى يكون ضامنا للجامع بين الضررين، لا خصوص هذا الذي ارتكبه ماذا؟ الذي ارتكبه المالك الذي هو الضرر الأشد. لماذا؟ لأن غير الشخص الثالث ليس سببا، لم يكن سببا لتحقق هذا الضرر الأشد، بالوجدان ليس سببا لتحقق هذا الضرر الأشد، وإنما هو سبب لتحقق أحد الضررين، فيكون ضامنا لأحد الضررين، اللي هو معنى ماذا؟ أنه يكون ضامنا من للجامع بين الضررين، لا لخصوص ما ارتكبه المالك من الضرر شنو؟ الأشد، وإنما يكون ضامن للضرر الجامع بين الضررين لأحد الضررين. هذا هم احتمال. احتمال ثالث طرحه بعض الأعلام، وهو أن يفرق بين حالتين، بين أن يقال بأنه، أن نفترض أن المالك يعلم بأشدية هذا الضرر، يعلم بأن هذا ضرر أشد من ماذا؟ من الضرر الآخر، يعلم بأشدية هذا الضرر الذي أقدم عليه، أو يحتمله احتمالا معتدا به، ولا يعلم بأنه أشد، يعني يحتمل أنه أشد لكن احتمال معتد به عقلائيا، عقلائيا. في هذه الحالة إذا كان المالك المضطر يعلم بأشدية قتل الدابة مثلا في هذا المثال، أو يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا، في هذه الحالة لا يكون هذا ما ارتكبه المالك المضطر لا يكون مضمونا علما على الغير، إذا كان عالما بالأشدية لا يكون ماذا؟ لا يكون الغير ضامنا لما ارتكبه ماذا؟ لما ارتكبه المالك. وأما حالة ثانية، وأما إذا كان المالك المضطر جاهلا بأشدية ما ارتكبه، لأن ما ارتكبه وهو قتل الدابة أشد ضررا من ماذا؟ من الضرر الآخر، من كسر القدر مثلا، في هذه الحالة لا يكون الغير ضامنا لما ارتكبه المالك المضطر، يعني ضامنا للضرر الأشد. يعني في الصورة الأولى لا يكون الغير ضامنا للضرر الأشد الذي ارتكبه المالك المضطر، في فرض ماذا؟ في فرض علم المالك المضطر بأن هذا الضرر الذي يريد ارتكابه هذا أشد ضررا من ماذا؟ من كسر القدر مثلا، في هذه الحالة لا يكون الغير ضامنا للضرر الأشد. لكن في حالة جهل المالك المضطر بذلك والإتيان بأحد الضررين الذي هو أشد بحسب الفارق، في هذه الحالة يكون الغير ضامنا لهذا الضرر الأشد. لهذا يعني ما يرتكبه ماذا؟ المالك المضطر من الضرر، والمفروض أنه هو ماذا؟ هو الأشد. هذه احتمالات ثلاثة في هذا الفرض الأول. ندخل في الفرض الثاني ونذكر قاعدة عامة يمكن أن توضح بعض الأمور. الفرض الثاني هو ما إذا كان أحدهما مباحا والآخر شنو؟ حرام. لنفترض أن قتل الدابة حرام، بينما كسر القدر هو أمر ماذا؟ مباح. في هذه الحالة الكلام في الحكم الوضعي، بمعنى أنه في الضمان كلامنا في هذا. في هذه الحالة خب واضح بأن فرض الكلام هو ما إذا كان هذا الاضطرار بسبب الغير، يعني قلنا بأنه إذا كان الوقوف الاضطرار بسبب نفس المالك أو لآفة سماوية، هذا ما له معنى الحديث فيه عن ماذا؟ عن الضمان. وإنما يقع الكلام عن الضمان فيما لو كان سبب الاضطرار شنو؟ شخص آخر، فيقع الكلام أنه يكون ضامن أو لا يكون ضامن. فإذا يفترض في محل الكلام أن الغير هو السبب في ماذا؟ في الوقوع في الضرر، وقوع المالك في ماذا؟ في الضرر، لأن دابة دابته والقدر أيضا شنو؟ قدره. هذا الشخص الآخر أدخل رأس الدابة مملوك لزيد في القدر المملوك له أيضا، فإذا ذاك هو السبب في وقوع المالك في ماذا؟ في الضرر. هنا تارة نفترض أن المالك المضطر يرتكب الضرر المباح ويكسر القدم ولا يقتل الدابة الذي فرضنا أنه حرام. في هذه الحالة يكون الغير الشخص الثالث السبب في حصول الضرر، يكون ضامنا علما لما ارتكبه المالك المضطر، يعني ضامنا للضرر الذي ارتكبه المالك، والمفروض أنه ماذا؟ أنه مباح. وأما إذا فرضنا أن المالك المضطر لم يرتكب الضرر المباح وإنما ارتكب الضرر شنو؟ حرام، فقتل الدابة وهو حرام عليه قتل الدابة بحسب الفرض، ارتكب الضرر الحرام، هل يكون المالك، هل يكون الغير السبب في وقوع الضرر؟ هل يكون ضامنا لما ارتكبه المالك؟ يعني هل يكون ضامنا للضرر الحرام أو لا يكون ضامنا للضرر الحرام؟ هنا بمقتضى القواعد وأنه لا يكون ضامن لذلك لسبب بسيط، وهو أن الغير ليس سببا لهذا الضرر بالخصوص. كما قلنا الغير ليس سببا لهذا الضرر، وإنما كما قلنا في الوجه الثاني الاحتمال الثاني في الفرض الأول، الوجدان يشهد بماذا؟ بأن الغير هو سبب لأحد الضررين، ليس سببا لهذا الضرر بعينه أو لذاك الضرر بعينه، ولأحد الضررين للجامع. فلو فرضنا أن المالك اختار باختياره اختار الضرر الماذا؟ المحرم، الغير لم يكن سببا لذلك لوقوع الضرر المحرم، لأنه ما فعله الغير هو أوقع المالك في الاضطرار إلى أحد الأمرين، إلى أحد التلفين، مو إلى هذا بالخصوص حتى يقال بأن ذاك صار سببا لوقوع هذا التلف فيكون ضامنا له، وإنما هو أوجب ماذا؟ الاضطرار إلى أحد الضررين، إلى الجامع بين ماذا؟ بين الضررين. فحينئذ إذا فرضنا أن المالك المضطر اختار الضرر المباح كسر القدر، هنا يقال بماذا؟ بأنه يكون الغير ضامنا لما كسره. سمحوا لي، وأما إذا اختار الضرر الحرام هنا لا يكون ضامنا. لماذا؟ لما اختاره المالك المضطر. حينئذ يجي هذا السؤال هو أنه ما هو الفرق بينهم؟ وهذا فرد وذاك فرد. إذا هو التسبيب صار إلى الجامع إلى أحد الضررين فحينئذ كما يقال أن الضرر المحرم لم يكن هناك تسبيب له، الضرر المباح أيضا لم يكن هناك شنو تسبيب له. كما نمنع من ضمان الضرر المحرم إذا اختار المالك المضطر، أيضا لابد أن نمنع من ماذا؟ من ضمان الضرر المباح إذا اختار المالك ماذا؟ اختاره المالك للتخلص من الضرر. أي فرق بينهما بعد افتراض ماذا؟ أن التسبيب إلى الجامع وما سببه الغير هو أحد الضررين لا أكثر من ذلك. فما هو الفرق بينهما؟ هنا يأتي الكلام في أنه لا يبين فرق بين ماذا؟ بين هذين الأمرين، ويقال بأنه القاعدة الأولية في المقام تقتضي ذلك. القاعدة تقتضي أن التسبيب صار إلى أحد الضررين لا إلى هذا بخصوصه ولا إلى هذا بخصوصه. فإذا فيما لا في في فيما لو فرضنا أن المالك المضطر اختار الضرر الحرام نقدر نقول بأن الغير لا يكون ضامنا له. لماذا؟ لأن الغير ليس سببا للوقوع في شخص هذا الضرر حتى يكون ماذا؟ حتى يكون ضامنا له. زين، ليش من ننقل هذا الكلام للضرر المباح عندما يختار المالك الضرر المباح؟ هنا ماذا قيل؟ قيل بأنه هنا يكون الغير ضامنا لهذا الضرر المباح. ولماذا أيضا يأتي نفس الكلام أنه هو لم يكن سببا لحصول هذا الضرر المباح وإنما صار سببا لحصول أحد الضررين؟ هنا يأتي كلام في التطبيق أن هناك في هذه الحالة عناية تبذل لتطبيق ماذا؟ لتطبيق الجامع لتطبيق أحد الضررين على ماذا؟ على الضرر المباح ولخصوصية فيه بأن يدعى وجود عناية تشريعية، يدعى وجود هذه العناية التشريعية لتطبيق العنوان الجامع على ماذا؟ على الضرر المباح، فيكون الضرر المباح ينطبق عليه الجامع، وبالتالي يمكن بعد فرض الانطباق أن يقال بأن الغير صار سببا لماذا؟ صار سببا لحصول للوقوع في هذا الضرر فيكون ضامنا له. هذه الخصوصية ليست موجودة في المباح وإنما ليست موجودة في الحرام في الضرر الحرام وإنما هي موجودة في الضرر المباح، وهذه الخصوصية هي اللي توجب انطباق العنوان والجامع الذي صار الغير سببا له للوقوعه يكون ضامنا، يكون ماذا؟ يكون منطبقا على هذا الفرد ذي الخصوصية اللي هو الفرد المباح في المثال، وحينئذ يكون ضامنا له بخلاف الفرد ماذا؟ الحرام. هذا هو اللي يقال في المقام بلا دخول في هذه التفاصيل. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ فيما إذا كان أحد الضررين له مو أهمية كالمباح والحرام، وإنما هو بلحاق قوة الاحتمال يكون أحد الضررين أقوى احتمالا من ماذا؟ من الضرر الآخر. هم يأتي في هذا، هم طبق نفس هذه الفكرة عليها. فإذا كان أحد الضررين أقل احتمالا والضرر الآخر ماذا؟ أقوى احتمالا بلحاق قوة الاحتمال، بلحاق قوة الاحتمال وبلحاق الأهمية، في هذه الحالة أيضا تطبق نفس الفكرة عليه، وهو أن المالك المضطر إذا اختار ما هو أقلهم احتمالا حينئذ ينطبق ماذا؟ ينطبق الكل عليه، ينطبق الجامع عليه، ويكون الغير ضامنا له لما جاء به هذا المضطر المالك. وأما إذا اختار لا ما هو أقوى احتمالا، الضرر الآخر الأقوى احتمالا، في هذه الحالة أيضا يقال بأن الغير لم يكن سببا لحصول هذا فلا يكون ضامنا له. هذه الفكرة بشكل مختصر وما ندخل فيها التفاصيل. بشكل عام يدعى في المقام أنه أكو مشكلة في التطبيق في حالة ما إذا كان التسبيب لأحد الضررين، كيف يمكن تطبيق يعني في باب الضمان أن نثبت الضمان لهذا الفرد أو لذاك الفرد. هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى عناية، يحتاج إلى متمم في مقام التطبيق المن لتطبيق هذا الكلي الذي صار الغير سببا لتحققه، تطبيق اليمن على ما يختاره وما يرتكبه المالك المضطر. هاي يحتاج إلى متمم، فيدعى وجود متمم من هذا القبيل، فهو اللي يطبقنا أحد الضررين على من؟ على الفرد المباح في هذا الفرد الثاني، وأما الفرد الآخر الحرام فيبقى على القاعدة. شنو القاعدة؟ تقول بأن الغير ليس سببا لتحققه فلا يكون ضامنا له. هذا بالنسبة إلى الفرض الثاني. الفرض الثالث في المسألة الأولى في الصورة الأولى هو ما إذا كان كل منهما محرما، قتل الدابة حرام نفترض، وكسر القدر أيضا حرام مثلا. حكم الوضع هو نفس الشيء، أيضا يقال أنه تارة نفترض أن هذين المحرمين متساويان تماما، ماكو فرق، ماكو أشدية في البين، حرمة هذا بمقدار حرمة هذا، ليس أحدهما أشد من ماذا؟ من الآخر، كانا متساويين في الأهمية. هذا فرق. في هذا الفرق أيضا يجي الكلام السابق، وهو أن الغير يضمن ماذا؟ ما يرتكبه ماذا؟ المضطر المالك. أي منهم ارتكبه المضطر المالك هو يكون الغير ضامنا شنو له لماذا كان هو السبب طبعا في ماذا؟ في الوقوع في الاضطرار. هو يكون ضامن ما يختار المالك، فإذا اختار هذا الضرر هو يضمنه، اختار ذاك الضرر أيضا يكون ضامنا له مع تساويهما في الأهمية. وأما مع اختلافهما في الأهمية بأن يكون أحدهما أشد حرمة من الآخر شرعا، أشد حرمة من الآخر، في هذه الحالة تارة نفترض أن المالك نفس الكلام السابق، تارة نفترض أن المالك يختار الأخف حرمة، الأخف حرمة، في هذه الحالة يكون الغير ضامنا لما اختاره وارتكبه المالك المضطر. وأخرى نفترض أنه لا يختار ما هو أشد حرمة، ما هو أشد حرمة، هنا أيضا يدعى بماذا؟ بأنه لا يكون المال الغير ضامنا لذلك لأنه ليس سببا لحصول هذا الفرد الحرام، ليس سببا لحصوله، وإنما هو سبب شنو؟ لأحد ضررين. هذا هم نفس الكلام يجي به، أنه يحتاج أيضا إلى عناية، ادعاء وجود متمم يطبق هذا العنوان الذي صار الغير سببا له، طبق على من؟ على ما اختاره المالك المضطر اللي هو شنو؟ الأخف حرمة، ينطبق عليه هذا، فيكون كأن التسبيب صار له، فيكون الضمان أيضا شنو؟ له. بخلاف الفرد الأشد حرمة فإنه هنا العناية غير موجودة، وإنما يقال بأنه لا يكون ذاك ضامنا له. لماذا؟ لأنه ليس سببا لتحقق هذا الضرر. هذا كنا في الصورة الأولى نقلناها بشكل مختصر ولم ندخل في التفاصيل. الصورة الثانية هو ما إذا دار الأمر بين ضررين لشخصين، مو دار الأمر لضررين لشخص واحد كما كنا نتكلم، لا، دار الأمر بين ضررين لشخصين. كما لا فرضنا أن شخص أدخل دابة زيد في ماذا؟ في قدره هو فدار الأمر بين قتل دابة زيد وبين كسر ماذا قدره هذا الشخص الذي فعل ذلك مثلا، أو بالعكس مالك الدابة أدخل رأس دابتي في قدر غيره، أو مالك القدر أدخل رأس دابة غيره في قدره، ما كفر بينهما. النتيجة الأمر يدور بين ضررين لشخصين لا لشخص واحد. في هذه الحالة هنا أيضا يمكن افتراض أن هذا الأمر حصل بفعل أحد المالكين كما كنا نذكر، أحدهما هو الذي فعل ذلك، مالك الدابة أدخل الرأس دابتي في قدر غيره، أو مالك القدر فعل ذلك بفعل أحد المالكين، وأخرى نفترض أن ذلك حصل بفعل شخص آخر، شخص آخر جاء من برا أدخل رأس دابة هذا في قدر مملوك لشخص آخر. وثالثا نفترض أن هذا حصل بعامل طبيعي ما له علاقة بكل هؤلاء، زلزلة أي شيء صار حصل هذا الشيء، فدار الأمر بين ضررين لشخصين. بالنسبة إلى الفرض الأول وهو ما إذا فرضنا أنه حصل ذلك بفعل أحد الشخصين، أحد المالكين، أحد المالكين هو الذي فعل ذلك، في هذه الحالة يقع الكلام في أنه ما هو الحكم في المسألة، ماذا نعمل، ما هي الوظيفة في حالة من هذا القبيل، ماذا نعمل؟ هناك احتمالات. احتمال الأول أن يقال بأنه في هذه الحالة يجب على المالك الذي فعل ذلك، يفترض أنه مالك الدابة أدخل رأس دابته في شيء مملوك للغير، هذا الذي فعل ذلك يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الغير ودفعه ماذا إلى الغير، فيجب على هذا في المثال الذي ذكرناه أن يقتل الدابة ويخلص القدر ويسلم القدر علما إلى مالكه. وهكذا العكس، إذا فرضنا أن مالك القدر فعل ذلك يجب عليه أن يكسر قدره وينقذ الدابة ويسلم الدابة علما إلى مالكها. هذا احتمال. احتمال آخر، لا أن نجوز له تخليص ماله وإتلاف ماذا مال الغير ودفع المثل أو القيمة علما إلى الغير، ودفع المثل أو القيمة علما إلى الغير. هذا احتمال الأول والاحتمال الثاني. احتمال الثاني بمشكلة هي ماذا، هي أنه مسألة يعني ضمان المثل أو القيمة إنما يصار إليه فيما إذا تعذر ماذا تسليم العين نفسها، إذا تعذر تسليم العين بنفسها إلى صاحبها حينئذ ينتقل علما إلى المثل أو القيمة. وقد يقال في محل الكلام لا يتعذر تسليم العين إلى صاحبها باعتبار أن هذا قادر على ماذا، على تسليم العين لصاحبها بإتلاف ماذا، بإتلاف ماله، فيجب عليه أن يتلف ماله ويسلم العين صحيحة علما إلى مالكها، وفي هذه الحالة لا يصل تصل النوبة إلى ماذا، إلى ضمان المثل أو ماذا أو القيمة. عند تعذر تسليم العين تصل النوبة إلى المثل أو القيمة، وهنا لا تعذر، مجرد افتراض أن تسليم العين سالمة إلى مالكها يتوقف على أن يتلف ماله، هذا لا يعني التعذر، هذا لا يعني ماذا تعذر تسليم العين السالمة علما إلى مالكها، فيجب عليه ذلك ويجب عليه أن يأتي. في قبال هذا يقول لا، بأنه هذا تعذر، نوع من التعذر، لا يجب عليه إتلاف ماله، فيجوز له في هذه الحالة أن ماذا، أن يتلف مال الغير ويخلص ملكه ويدفع إليه ماذا المثل أو القيمة. هذا احتمال ثاني. هناك احتمال ثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.